بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، نواصل شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني عليه رحمة الله. نبدأ، نستعين بالله. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما
حسبك الآن أظن هذا قرأناه بالأمس. ماذا قال؟ والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. العام أيها الإخوة، اللفظ العام يأتي معه اللفظ الخاص، يأتي معه التخصيص. قد يبقى العام على عمومه أحياناً ولا يرد عليه تخصيص، لكن هذا قليل، خاصة بالنسبة لآيات الأحكام هذا قليل. فمعظم الآيات العامة مخصوصة، يعني أخرج منها بعض أفرادها. لو أخذنا بعض الآيات القرآنية ومشينا عليها نجد ذلك جليا واضحا. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خص منه بعض المطلقات، فإن بعض المطلقات لا يتربصن ثلاثة قروء، بل تكون عدتها هذه المطلقة إما ثلاثة أشهر كما قال سبحانه في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وأيضا المرأة الحامل أيضا عدة لا تتربص أو تعتد بالقروء، إنما عدتها وضع الحمل كما قال سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، أيضا هذا دخله تخصيص ومخصصات كثيرة. أحل الله البيع، لكن هناك أنواع كثيرة من البيوع منهي عنها. نهي عن بيع الغرر، نهي عن بيع ما لا يملك، وعن ما لا يمكن تسليمه، ونهي عن بيع النجش، ونهي عن أنواع كثيرة من البيوع. وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، أربعة أنواع فقط، هذه هي المحرمات التي نصت عليها الآية: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس، أو فسقا أهل لغير الله به، وما عدا ذلك فإنه حلال. هذه آية هي أصل في باب الأطعمة، أصل في باب الأطعمة، كما أن الآية السابقة أصل في باب المعاملات المالية. خص من هذه الآية، آية الأطعمة، أنواع كثيرة من الطعام، فإنها حرمت. حرمت الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. حرم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. حرمت لحوم الحمر الأهلية. فالمحرمات من الأطعمة أيضا كلها خصصت وجاءت مخصصة لعموم هذه الآية. ولذلك قال بعض السلف: ما من عام إلا وقد إلا وقد خص. إذن أكثر العمومات من قبيل العمومات المحفوظة أو المخصوصة، من قبيل العمومات المخصوصة. أما العمومات المحفوظة فإنها قليلة، وإن كانت العمومات المحفوظة هي الأكثر، هي الأكثر من حيث الأصل، لكن بالنسبة لآيات الأحكام معظم العمومات من قبيل العام المخصوص. إذن إذا ذكر العام فيقرن به دائما ويأتي معه دائما الخاص والتخصيص. ذكر المؤلف أن التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. التخصيص بالمتصل يكون بالاستثناء وبالشرط وبالصفة، والاستثناء هو أم الباب، الاستثناء بإلا، هذا هو يعني أوسع أبواب التخصيص. ويأتي أيضا الاستثناء بالشرط ويأتي بالصفة. من الأمثلة على الاستثناء بالشرط قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا شرط. أيضا تخصيص بالصفة قوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وأيضا قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لأنه قد اشتهر عند العرب التبني، فيتبنى من ليس من صلبه ويسميه ابنا له، فهذا لا تدخل حليلته، ليست محرمة، حليلته ليست محرمة على الأب لأنه ليس ابنا له. نعم. إذن التخصيص قد يكون بالمتصل بدليل متصل، وقلنا الفرق بين التخصيص بالمتصل والتخصيص بالمنفصل ما هو؟ أن المتصل يكون الخاص والعام، يكون كل منهما في سياق واحد ومقام واحد. ومثلنا لهذا بالأمس بآية الصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر. هذا تخصيص بالمتصل، والتخصيص أحيانا يكون بدليل منفصل، ومثلنا له بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، بأنه خصص بماذا؟ ببعض الأحاديث. وذكر المؤلف أن التخصيص بالمتصل أنواع: الاستثناء والصفة والشرط. نعم. المؤلف الآن سيتكلم بعض الكلام على التخصيص بالاستثناء، على الاستثناء، يتكلم عن الاستثناء بعض الكلام. نعم. فننظر ماذا يقول حول الاستثناء. تفضل. شوف، قال: الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. هذا تعريف الاستثناء عند أهل اللغة، وهو المقصود عند الأصوليين. الاستثناء أيها الإخوة أسلوب لغوي معروف عند العرب، وله أدوات كثيرة: إلا وهي أم الباب، وما عدا، ما خلا، حاشا، سوى، فكل هذه من أدوات الاستثناء. لكن أشهر الأدوات وأكثرها استعمالا هي ماذا؟ إلا. فائدة الاستثناء قال المؤلف: فائدته أن ما بعد الاستثناء يأتي مخالفا لما قبل الاستثناء فيأخذ حكما آخر. نقول: نجح الطلاب ثم بعد ذلك نقول إلا زيدا، يعني زيدا هذا له وضع آخر وله حكم آخر، وهو أنه لم ينجح. تقول لفلان علي 1000 ريال، ثم تقول إلا 20، يعني هذه 20 ليست له، ليست داخلة تحت الإقرار، فهذه غير داخلة. هذا هو معنى قول المؤلف، والاستثناء ماذا؟ إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، يعني لولا كلمة إلا هذه لدخلت 20 في الإقرار، وصار هذا المتكلم أقر بال1000 كاملة، لكن لما جاءت إلا فإنها أخرجت هذه 20. وكذلك الطلاب كلهم نجحوا بما فيهم زيد، حتى زيد نجح، حكم عليه بالنجاح، لولا أن هذه، لولا أن حرف إلا هذا جاء وعكر القضية وأخرج زيدا وخصصه وأخرجه من الحكم العام وهو النجاح. نعم. ثم قال المؤلف وإنما يصح ماذا؟ بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني ما يصلح أن يقول واحد لفلان علي 1000 ريال إلا 1000، ما يصلح. بل حتى قالوا أنه ما يصلح أن يقول لفلان علي 1000 ريال إلا 900. قالوا الاستثناء دائما يكون للشيء القليل من الكثير، بحيث أن الباقي بعد الاستثناء يكون أكثر من الباقي بعد الاستثناء. يعني لو قال لفلان علي 10 إلا 3 هذا صحيح، لأنه يبقى كم؟ 7، والسبعة أكثر. لفلان علي 10 إلا 4 ماشي صحيح، لأنه أخرج 4 وأبقى كم؟ 6، والستة هي الأكثر. إذا قال لفلان علي 10 إلا 5 هذا فيه نظر، لأنه أخرج 5 وأبقى 5، هذا يسمى استثناء النصف أو المساوي. ولو قال لفلان علي 10 إلا 6 أو إلا 7 أو إلا 8 أو إلا 9 هذا كله يسمى باستثناء الأكثر. واستثناء الأكثر هذا وقع فيه خلاف بين أهل اللغة، هل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا. والمقصود أيها الأخوة في هذه المسألة أن الأفصح عند العرب والذي يجري على طريقة العرب في الكلام هو أن الاستثناء يكون الشيء اليسير والضرر، لا يكون الاستثناء الشيء الكثير. الإنسان يقول صمت الشهرة إلا يوما أو إلا يومين أو إلا ثلاثة، ما يقول صمت الشهرة إلا 27 يوما، ما يصح يستثني يخرج الأثر، لأنه كأنه هو يعني أصدر حكم ثم يعني هناك أمر يسير أراد أن ينبه عليه وأن كانه خشي أن ينسى فيذكره ويضيفه. هذا هو الشرط الذي ذكره. قال أيضا بشرط أن يكون متصلا بالكلام. تابع معي يا أخي إذا كان قفزت شيء ولا شيء، تم مضبوط ماشي؟ نعم. أن يكون متصلا بالكلام، يعني ما يصلح أن يقول لفلان علي 1000 ريال ثم بعد ذلك بعد 10 أيام بعد شهر شهرين يأتي يقول 1000 إلا 200 لأني سددت له ودفعت له 200 مرة من المرات وكذا في مكان وجدته وأعطيته 200 ريال وكذا، هذا ما يصلح. لا بد أن يكون في مقام واحد والكلام متصلا بعضه مع بعض، لأن إلا هذه ما تعمل وحدها، لا بد أن يكون أن تكون مرتبطة بما قبلها من كلام. فلا بد أن يكون الكلام متصلا. ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، ينقل عنه أنه يجيز الاستثناء المنفصل، يعني بحيث أنه يبقى بعد زمن بعيد، وهذا المذهب في الحقيقة لا يصح عن ابن عباس، بل هذا خلاف الإجماع وخلاف الأدلة، لأن الإجماع منعقد على أن الاستثناء من شرطه من شرط صحته أن يكون متصلا بالكلام، أما إذا انقطع منفصل فهذا استثناء باطل، لأنه يترتب على ذلك مفاسد عظيمة، وهو مخالف للأدلة. من الأدلة التي يدل على أن هذا الكلام باطل، أن الاستثناء باطل المنفصل أنه باطل، قوله تعالى في سورة المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، أوجب الله الكفارة. ولو كان هناك إمكان وأنه يجوز الاستثناء لما وجبت الكفارة على أحد، لأن أي واحد يستطيع أن يتراجع ويقول إن شاء الله أو يقول إلا كذا وكذا ويستثني. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. والرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم، شوف أرشدهم إلى هذه الطريقة، وهي ماذا؟ أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير. لو كان هناك طريقة أيسر وأسهل لأرشد أمته إليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ولا شك أن الاستثناء أسهل وأيسر من الكفارة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكفر عن يمينه، هذا يدل على أن اليمين إذا انعقدت لا ينفع بعدها ماذا؟ الاستثناء، ولا يقبل الاستثناء. جاء أحد الناس إلى أحد الخلفاء العباسيين يقول له: إن فلانا هذا من العلماء يخالف مذهب جدكم ابن عباس. طبعا العباسيون ينتسبون إلى العباس، فقال يريد أن يوقع بهذا العالم وهذا الإمام، قال: إن فلانا يخالف مذهب عمكم أو مذهب جدكم ابن عباس. قال: وماذا؟ قال: يقول بأن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا، وأن الاستثناء إذا انقطع وإذا انفصل فإنه استثناء باطل. فجاء هذا الخليفة واستدعى هذا الإمام وسأله، قال: كيف تخالف مذهب جدنا ابن عباس وتقول ببطلان الاستثناء المنقطع؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إننا لو أفتينا الناس وأخبرنا الناس بمذهب جدكم وعمل به الناس لوسعهم أن يخلعوا بيعتكم التي في أعناقهم. قال: لا، إذن لا تخبرهم به، نعم دعهم على حالهم. فالمقصود أن هذا المذهب الذي ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، هذا المذهب يفسد جميع العقود ويفسد جميع الاعترافات والإقرارات، ولا يلزم أحد بعقد ولا بيمين ولا بشيء من الأقوال والألفاظ. الذي نقل عن ابن عباس في هذه المسألة أنه يقول يجوز أن يستثني إلى مدة شهر، وقيل إنه يجيز ذلك إلى مدة سنة، وقيل إنه يجيز ذلك أبد الدهر لو أكثر من سنة. والظاهر أن مقصود ابن عباس رضي الله عنهما هو ما ورد في الآية الكريمة في سورة الكهف. مقصود ابن عباس من جواز الاستثناء هو ما ورد في الآية الكريمة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ترشدنا هذه الآية إلى أنك إذا حلفت على يمين، أو عفوا، إذا أردت أن تفعل أمرا في المستقبل، تقول أنا أريد أن أسافر، أريد أن أتزوج، أريد أن أزور فلان، أريد أن أفعل كذا وكذا، قل، ونسيت أن تقول إن شاء الله، قل متى ما تتذكر فعليك أن تقول إن شاء الله، فإن هذا ينفعك، حتى لو كان هذا بعد يوم أو بعد يومين أو بعد شهر أو بعد سنة، هذا لا يغرك. فأنت متى ما تذكرت أنك لم تقل إن شاء الله، قل إن شاء الله، إن شاء الله سأفعل ذلك. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلو نسيت هذا الأدب الذي أرشدت إليه الآية، وهو تعليق الأفعال المستقبلية بمشيئة الله، هذا أدب مهم، أننا نعلق ذلك دائما بإذنه سبحانه وبحوله وقوته وقدرته ومشيئته وإرادته. إذا نسيت ذلك ولم تعلقه بمشيئة الله، فيقول ابن عباس لعلك تذكر هذا الآن، لعلك تقوله الآن. هذا الذي يمكن أن نحمل عليه مذهب ابن عباس رضي الله عنه. أما أن يحمل على أنه يجيز ذلك في اليمين، وأن هذا يؤثر في اليمين وأن اليمين لا تنعقد، فهذا مخالف للإجماع وللأدلة كما ذكر. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون هذا متصلا بالكلام. ثم قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. هذا من مسائل النحو، يعني يجيزون ذلك، كأن يقول ما قام إلا زيدا أحد، ما قام إلا زيدا أحد، يعني ما قام أحد إلا زيدا. أحد هو المستثنى منه، وزيدا هو المستثنى، فجاز أن يؤخر المستثنى منه ويجعل في آخر شيء، فنقول ما قام إلا زيدا أحد. ثم قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. من غير الجنس إلا منقطعا، وتكون فيه إلا بمعنى لكن، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. والسلام جنس غير جنس اللغو، السلام من جنس الكلام الطيب، واللغو من جنس الكلام غير الطيب. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم قال والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، الشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. تقول إن نجحت فلك مني هدية، أو تقول لك مني هدية إن نجحت، كلها جائزة، أن يتقدم أو يتأخر. نعم تفضل يا أخي اقرأ والمقيد بالصفة. المطلق والمقيد أيها الإخوة أيضا من أبواب أصول الفقه، وهو قريب من العام والخاص، فما يقال في العام والخاص يقال في المطلق والمقيد. فإذا وردت الصفة أو قيدت الصفة في موضع وأطلقت في موضع، فنحمل المطلق على المقيد. من ذلك أن الكفارة وردت مطلقة في موضع، فتحرير رقبة مؤمنة في بعض الآيات، وفي بعض الآيات جاءت مطلقة فتحرير رقبة. فهل نحمل المطلق هنا على المقيد؟ في آية القتل الخطأ في سورة النساء جاءت مقيدة ولا لا؟ رقبة مؤمنة. وفي آية الكفار كفارة الظهار، وفي آية كفارة الظهار التي في سورة المجادلة، وفي آية كفارة اليمين التي في سورة المائدة جاءت الرقبة مطلقة، فهل نحمل المطلق هنا على المقيد أو لا يحمل المطلق على المقيد؟ هذه صورة المسألة. طبعا حتى تضبط القضية، قتل الخطأ لما حصل منه أن المسلمين خسروا رجلا منهم وهو الرجل الذي قتل خطأ، هذا قد فقدته الأمة ونقصت الأمة رجلا، فيعوض ذلك في الكفارة بتحرير رقبة مؤمنة، لا بد أن تكون مؤمنة، ما يصلح أن تكون كافرة. بخلاف الأيمان في باب اليمين أو الظهار، يعني يعتق أي رقبة كانت مؤمنة أو كافرة. إذن قتل المؤمن خطأ يحتاج إلى شرط، ماذا؟ شرط الإيمان. هذه فائدة تصلح أيضا للحفاظ، نعم، حتى ما يلتبس عليهم الأمر. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
يا أخي الكريم، هذه التي ذكرها المؤلف الآن، هذا هو القسم الثاني من المخصصات. قلنا المخصصات نوعان: مخصصات متصلة وهي الاستثناء والشرط والصفة. النوع الثاني المخصصات المنفصلة، ذكر منها المؤلف الكتاب والسنة، وهذه يمكن أن نجمعها في مخصص واحد ونقول النص والقياس. النص والقياس. إذن الكتاب يخصص الكتاب، والكتاب يخصص السنة، والسنة تخصص الكتاب وتخصص السنة. يعني يجوز أن يكون المخصص من الكتاب أو من السنة، وأن يكون العام من الكتاب أو من السنة. ذكرنا لكم في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، هذا لفظ عام من الكتاب من القرآن، والمخصص له من السنة. وقوله تعالى: والمطلقات، اللفظ هنا العام من القرآن، والمخصص له أيضا من القرآن. أيضا جاء تخصيص السنة بالسنة في مواضع، وأيضا تخصيص القرآن بالسنة أو القرآن للسنة في مواضع. هنا قال المؤلف: وتخصيص النطق بالقياس. القياس أيضا يجوز أن يخصص، أن يخصص النص، ومثلنا له قبل قليل، لكن يمكن ما انتبهتم للمثال أنتم. مثلنا له قبل قليل حينما قلنا إن قوله تعالى: إنما الخمر والميسر، هذا مخصص لماذا؟ لقوله تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد. عموم قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، خصص بآية الخمر، فالخمر خرج عن العموم. ونحن نأتي ونقيس على الخمر المسكرات والمخدرات وكل ما يؤثر في العقل بطريق القياس، فهذه أيضا تخصص وتخرج من الآية، من آية سورة الأنعام. أيضا قوله تعالى: وأحل الله البيع، هذه عامة تشمل جميع أنواع البيوع، فإنها حلال، خرج منها ماذا؟ الربا، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع البر بالبر، أو لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وحديث البر بالبر. نحن نأتي ونقيس على البر ماذا؟ الأرز. إذن الأرز هذا صار من المخصصات، من خصصه القياس وأخرجه من عموم وأحل الله البيع. أيضا الآن مثلا نقول: جريان الربا في الأوراق النقدية، في هذه الأوراق النقدية التي نتعامل بها، هذا أيضا يخصص عموم قوله تعالى ماذا؟ وأحل الله البيع. إذن وأحل الله البيع خصصناه بالآية، بالنص، بعض الأحاديث وخصصناه بالقياس، قياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة. قال: ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لحظة، يقول المجمل ما يفتقر إلى البيان. يقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الآية وحدها ماذا تفيد؟ تفيد إيجاب إقامة الصلاة، أمر بإقامة الصلاة. ونستفيد من هذه الآية أن إقامة الصلاة أمر واجب محتم، وأيضا إيتاء الزكاة مأمور به فهو واجب. ما الصلاة التي يجب إقامتها؟ ما صفتها؟ ما كيفيتها؟ متى نقيمها؟ كم مرة نأتي بها نفعلها؟ هذا يحتاج إلى بيان. كما يقال، هذا النظام وهذه الأوامر تحتاج إلى لائحة تفسيرية. أيضا الزكاة التي أمرنا بإعطائها ودفعها، ما هي؟ ما معناها؟ في أي الأموال تجب؟ كم مرة في السنة؟ من يستحقها؟ من الذي يخرجها؟ هذه كلها أمور تحتاج إلى جواب. هذا هو البيان. إذن المجمل هو ما احتاج إلى وافتقر إلى بيان، والبيان هو الدليل. أي دليل من الأدلة؟ هو الدليل الذي يحصل به إخراج الشيء من الإشكال والغموض إلى الظهور والوضوح والتجلي. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقام بأفعاله، صلى وعلمنا صلاته وصفتها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهمنا الصلاة التي أمرنا بإقامتها. وإلا قوله تعالى وحده وأقيموا الصلاة لا نستطيع أن نمتثل له وحده لو اقتصرنا عليه. لا بد من أن نرفقه ماذا؟ أو نقرنه بالبيان. لا بد أن يقترن معه البيان، ولولا البيان لما استطعنا أن نمتثل. كذلك الزكاة جاء بيانها في أحاديث وفي نصوص أخرى، وكذلك الحج والصيام. كل هذا مما افتقر إلى بيان، وجاء البيان. وهذا يدلنا على أن العمل بالكتاب والسنة لا بد فيه من جمع بعضهما مع بعض. لا بد أن نجمع الكتاب مع السنة والسنة مع الكتاب، ونفهم هذه النصوص فهما مشتركا مجتمعا، ولا يصلح أن نفرق الأدلة. نعم، لو فرقنا هذه الأدلة وهذه النصوص وكل نص حاولنا أن نفهمه وحده لوقع اضطراب واختلال، كما قال سبحانه: فويل للمصلين. يصلح هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. هذا واضح، ها؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لكن كذلك أيضا: وأقيموا الصلاة، صلاة لا نعرف ما هي ما صفتها، وجاء بيانها في عدة أحاديث وفي عدة أدلة. نفس القضية، نحتاج إلى أن نجمع مع قوله وأقيموا الصلاة ما ورد في صفة الصلاة. هذا ما يتعلق بالمجمل والمبين. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى النص والظاهر. نعم، نأخذ النص والظاهر ونقف قليلا. نعم، تفضل.
والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي.
نعم.
والظاهر،
نعم، النص. تعرفون المنصة التي يعني تكون في بعض الاحتفالات في بعض المناسبات، يصعد عليها بعض الضيوف أو كذا، لأنها بارزة. نعم. فالنص في اللغة هو البروز والظهور، وسميت الآية من القرآن والحديث أيضا من السنة، الآيات والأحاديث نسميها ماذا نحن نقول؟ هذه نصوص، هذا نص من القرآن وهذا نص من السنة. سميت هذه الآيات وهذه الحديث بالنصوص لأنها ظاهرة مشهورة معروفة من حيث الشهرة والمعرفة، ومن حيث أيضا الجلالة والمكانة وتقديرها وإجلالها، هي في مكان عال في مكان مرتفع، لها حق التعظيم والإجلال، فهي يعني فيها ظهور وبروز وإجلال وارتفاع، فسميت نصوصا. هذا من حيث المعنى اللغوي لكلمة النص. لكن النص أيها الإخوة اصطلاح أصولي دقيق ينبغي أن نعيه تماما. النص عند الأصوليين هو الذي لا يحتمل إلا احتمالا واحدا، لا يحتمل غيره أبدا. الآن لو رجل قال والله فلان، أنتم عندكم هنا في الشرقية، وين راح فلان سافر؟ قال والله سافر غرب. وين غرب؟ غرب يعني وين؟ ما أدري، تعرفون غرب؟ لكن لو قال سافر إلى الرياض أو سافر إلى مكة، كلمة مكة وكلمة الرياض هذه نص، ما تحتمل شيء آخر، كلمة واضحة. أو قال واحد فلان، قال والله مرض، في واحد من الجيران مرض، أو صديق لنا مريض أو أصيب بكذا، ما نستفيد من هذا، ما ندري كم صديق لك وما ندري إيش هو الصديق هذا أو الجار هذا، كلمة مبهمة ما يصلح هذا الكلام. لكن لو قال فلان ابن فلان وسماه باسمه، هذا ما يحتمل شيئا آخر، كما قال سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما يحتمل هذا 99 ولا 101، نص في العدد، كما قال سبحانه تلك 10 كاملة، 10 أيام يصومها المتمتع إذا لم يقدم هديا. المقصود أيها الإخوة الكرام من النصوص أسماء الأعلام سواء من الرجال أو الأماكن وأيضا الأعداد، هذه كلها من النصوص. نعم، أيضا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا القطع واضح، ما حد يأتي يقول هذا قطع، يعني يأتي يفسره ويؤوله، القطع واضح هنا. لكن أيديهما هذا فيه إجمال، من أين تقطع اليد؟ من هنا، من الكف أو من المرفق أو من الكتف، محتمل كله عند العرب، يمكن أن كله يسمى يدا، يصح. نعم، لكن انظروا إلى آية الوضوء، قال إلى المرافق، ها وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيضا في الرجلين قال إلى الكعبين، هذا نص واضح. إذن النص هو الذي لا يحتمل التأويل، الذي ليس له إلا معنى واحد، الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ولا يتطرق إليه الاحتمال أبدا، هذا هو النص. متى ما ورد النص من الشارع يجب المصير إليه، النص لا يدخله التأويل أبدا، ويفيد القطع واليقين، دلالته قطعية النص، ولا يدخله التأويل، لا يقوى عليه إلا شيء واحد، النص. ما هو؟ النسخ. النسخ هذا يقضي عليه، النسخ الذي هو إلغاء العمل بهذا النص، بهذه الآية أو بهذا الحديث، كما قال سبحانه والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا نسخ بآية أخرى مع أنه نص حول كامل. نعم، إذن النص عندنا ماذا؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، دلالته قطعية، يجب العمل به، لا يدخله ولا يحتمل ولا يقبل التأويل بحال من الأحوال، لا يقوى عليه ولا يترك إلا بالنسخ فقط، هذا ما يتعلق بالنص. ننتقل إلى درجة أخرى بعد النص في الدلالة في القوة، وهو ماذا؟ الظاهر. الظاهر، الظاهر هو الذي يحتمل معنيين، لكن هو في أحد هذه في أحد هذين المعنيين أقوى من الآخر، فالاحتمال الأقوى هذا هو الظاهر. ما ذكرناه بالأمس يصلح أمثلة للظاهر، حمل اللفظ على المعنى الحقيقي هو الظاهر، وكونه يحمل على المجاز هذا خلاف الظاهر. يعني حينما يقول واحد رأيت أسدا يخطب على المنبر، كلمة أسد تحتمل المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، والمعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، لكن هنا توجد قرينة تؤكد وتدل على المعنى المجازي، فيكون المعنى المجازي هنا ماذا؟ هو المقصود. نقول دائما الألفاظ تحمل على المعنى الحقيقي وهو الظاهر، لكن يصار أحيانا إلى خلاف الظاهر بدليل، بالدليل. هنا الدليل ما هو في هذا السياق؟ قوله ماذا؟ يخطب على المنبر. هذا ليس من شأن الحيوانات المفترسة، ليس من شأن الأسد الحيوان أنه يخطب، لا يمكن هذا أن يحصل منه، فإذا لابد أن نؤول هذا تأويلا مناسبا. أيضا صيغة الأمر الأصل فيها أنها، والظاهر فيها أنها على الوجوب، هذا هو الظاهر، مع أنها تحتمل غير الوجوب، تحتمل الندب، تحتمل الإباحة، لكن الظاهر فيها أنها تحمل على الوجوب. لا يصرف الأمر عن الوجوب إلا بقرينة. إذن نقول الظاهر حكمه دلالته ظنية، حكمه يجب العمل بالمعنى الظاهر وحمل الكلام عليه، ولا يحتاج هذا إلى دليل. لا يصار إلى خلاف الظاهر إلا بدليل. عملية حمل اللفظ على خلاف الظاهر هذه تسمى بماذا؟ يسمى بالتأويل. إذن التأويل ما هو؟ التأويل هو حمل اللفظ الظاهر على معناه غير الظاهر. إذا حملنا الأمر الآن، صيغة الأمر حملناها على غير الوجوب، حملناها على الندب أو على الإباحة، فهذا تأويل. إذا أخذنا اللفظ الحقيقي، اللفظ حملناه على المجاز ولم نحمله على الحقيقة، فهذا خلاف الظاهر، وهذا من قبيل التأويل. إذن الظاهر هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من الآخر. المعنى الراجح هو الظاهر، والمعنى المرجوح هو خلاف الظاهر. متى نصير، ما هو الأصل وما هو الحكم هنا؟ أن نحمل الكلام على الظاهر أو على خلاف الظاهر؟ نحمل الكلام دائما على ظاهره، على الظاهر، ونستبعد خلاف الظاهر. متى نأخذ خلاف الظاهر ونقدمه؟ إذا جاء دليل يدل عليه، إذا جاء دليل يدل عليه. من الأمثلة التي قال المؤلف، ما أدري قرأت هذه، والظاهر، تفضل.
والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل.
نعم، هذا هكذا فقط. طيب، من الأمثلة التي يعني يمكن أن نذكرها أحيانا، يعني يقولون يعني تأويل اللفظ وتفسيره بطريقة بعيدة بما لا يحتمله اللفظ هذا لا يجوز أبدا، لا يصح، هذا تأويل فاسد. من التأويلات الفاسدة أن الشيعة فسروا لفظ البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بعائشة رضي الله عنها، هذا بعيد. هذا إذا صح، إذا أردنا أن نقبله وأن نصححه، فلا بد أن يقيموا عليه دليلا قويا قاطعا. من التأويلات الفاسدة أيضا تفسير وتأويل قوله تعالى وجاء ربك، قالوا هنا معناه وجاء أمر ربك، أو وجاءت ملائكة ربك، أو وجاءت رسل ربك، هذا تأويل. قول الأصل أن الله قال وجاء ربك، إذن يصرف اللفظ على ظاهره ويحمل على ظاهره، وهو إضافة المجيء للرب سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، هذا هو الأصل وهذا هو ظاهر الآية. تفسير الآية على خلاف الظاهر هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل. الدليل الذي ذكروه قالوا أن هذا ماذا؟ أن المجيء هذه من الصفات التي يتصف بها من؟ يتصف بها المخلوق، وهو مما ينزه عنه الخالق. وقلنا وأجبنا على هذه الشبهة، وقلنا إننا نحن حينما نصف الرب بالمجيء فنحن أيضا نصفه بما يليق به، مجيئا مباينا لمجيء المخلوقين، كما أننا نثبت لله ذاتا مباينة لذات المخلوقين، فأيضا نثبت له صفات مباينة لصفات المخلوقين. إذن نقول الظاهر حكمه أن يصار إلى المعنى الظاهر، دلالته ظنية. قلنا أول شيء نقول دلالته ظنية، يجب العمل به وحمله على المعنى الظاهر، لا يترك الظاهر إلا بتأويل، ولا بد أن يكون هذا التأويل بدليل صحيح. وعملية حمل الظاهر على خلاف الظاهر، يعني قلب القضية، قلب المعاني، وأن نرجح الخلاف الظاهر ونأخذه ونتمسك به ونترك الظاهر، هذه العملية تسمى بماذا؟ بالتأويل، والتأويل دائما يحتاج إلى دليل. حمل اللفظ من الأمثلة على الظاهر حمل صيغة الأمر على الوجوب، هذا هو الظاهر، مع أنها تحتمل الندب والإباحة. حمل صيغة النهي على التحريم، مع أنها تحتمل الكراهة والإباحة. حمل العموم، اللفظ العام، على الاستغراق والعموم، مع أنه يحتمل الخصوص. أما حمل صيغة وحمل أيضا اللفظ الحقيقي، اللفظ حمله على معناه الحقيقي، هذا هو الظاهر. حمله على المعنى المجازي هذا خلاف الظاهر، وهو من قبيل التأويل، ودائما التأويل يحتاج إلى دليل. تفضل يا أخي.
الأفعال. قال رحمه الله: فعل صاحب الشريعة.
فعل صاحب الشريعة. نقف هنا، نأخذ بعض الأسئلة، بارك الله فيكم، إذا لديكم بعض الأسئلة نسمع. تفضل يا أخي. الظاهر خذ ما شئت من الأمثلة، ذكرنا نحن قلنا من أمثلة الظاهر صيغة الأمر، الأصل فيها والظاهر فيها أنها على إيش؟ الوجوب. حملها على غير الوجوب هذا إيش؟ هذا على خلاف الظاهر. فإذا قلنا أخذنا قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا هذه صيغة أمر، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. لكن هنا الأمر هنا لأي شيء، للوجوب أو لغير الوجوب؟ للإباحة. فإذا هذا خلاف الظاهر، الإباحة خلاف الظاهر، نحن صرنا إلى خلاف الظاهر هنا لوجود دليل وقرينة، وهي ماذا قلنا؟ تقدم الحظر، أن هذا أمر سبقه حظر. قلنا الأمر إذا سبقه حظر يفيد ماذا؟ يعني يغير مقتضى الأمر، يغير مقتضى الأمر. تفضل. نعم، سؤال جيد. يقول الأخ: ما مراد الأصوليين بقولهم هذا عام أريد به الخصوص؟ العام ثلاثة أنواع أيها الأخوة: عام محفوظ، وعام مخصوص، وعام أريد به الخصوص. العام المحفوظ هو العام الذي هو اللفظ العام، إذا كان اللفظ عاما والمعنى أيضا عاما باقيا على عمومه، لم يدخله تخصيص أبدا، وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن، لكنها هذه الأمثلة في غير آيات الأحكام. الحمد لله رب العالمين، جميع أنواع الحمد لله بدون استثناء، رب العالمين، كل العالمين مربوبون له سبحانه، فهو ربهم جميعا بدون استثناء. مالك يوم الدين هو مالك ليوم الدين ملكا تاما لا استثناء في ذلك. إن الله بكل شيء عليم، كل شيء يعلمه الله لا استثناء في ذلك أبدا. هذا عام محفوظ يعني لم يدخله تخصيص قط. النوع الثاني العام الذي العام المخصوص مثل المطلقات يتربصن، يوصيكم الله في أولادكم، هذا كله عام لفظه عام لكنه دخله التخصيص يعني أخرج منه بعض أفراده. وهذا هو السمة السائدة والغالبة على في آيات الأحكام أنها من قبيل العام المخصوص. النوع الثالث ما هو؟ العام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص لفظه عام لكن المعنى خاص، يعني نستطيع أن نقول هذا أسلوب مجازي، أسلوب مجازي، كقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. لاحظ قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، لفظ الناس هنا على عمومه جميع الناس، فالله ربهم وملكهم وإلههم. لكن هنا في هذه الآية أم يحسدون الناس، المراد بالناس وإن عبر بلفظ عام لكن المراد به رجل واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله أم يحسدون النبي، معنى هذا أم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من النبوة والرسالة، فقد آتينا إبراهيم من قبله. نعم، أيضا قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هنا لا يمكن أن يحمل لفظ الناس على العموم كل الناس. كيف يعني كل الناس قالوا إن الناس جمعوا لكم؟ يعني الناس قالوا للناس، كل الناس قالوا لكل الناس؟ لا يمكن. لكن المراد هنا فرد قوم أو فرد أو كذا، قيل هو نعيم بن مسعود. نعم، فإذن هذا أسلوب المجازي، العام الذي أريد به الخصوص. أيوه تفضل يا أخي. قصدك باب العام والخاص وباب المطلق والمقيد. نعم، معظم الأصوليين المتقدمين ما يفرقون بينهما. نعم، لكن جاء التفريق عند المتأخرين، صاروا يفرقون بين باب العام والخاص وباب المطلق والمقيد، ويعني يذكرون بعض الفروقات بينهما. لكن هو الفرق. نحن ندقق السؤال أو ألخص سؤالك يعني أو أغيره قليلا، يعني هل هناك فرق بين المطلق والعام أو المطلق هو العام والعام هو المطلق؟ إذا ضبطنا هذا يعني يجيب يكون فيه جواب على سؤالك. الواقع في أن قضية الإطلاق والعموم قضية اعتبارية، يعني نحن إذا تكلمنا ونظرنا إلى العدد وإلى الأفراد والأعيان والأشخاص الذين يدخلون تحت هذا اللفظ فهذا يسمى بلفظ عام، فهنا نستخدم العموم. نعم، نقول على جميع الطلاب الحضور مبكرا للاختبار في الساعة الفلانية، وعلى كل طالب أن يحضر معه البطاقة الشخصية. هذا كلها ألفاظ عامة، جميع الطلاب كل طالب. لكن لو أردنا أن نستخدم اللفظ المطلق، اللفظ المطلق هو يتعامل ليس ما يتعامل مع الأعيان والأفراد والأشخاص، لا، يتعامل مع الحقيقة. يعني نقول الطالب أو طالب يأتي مبكرا وعليه أن يحضر معه كذا وكذا، فأنت تتكلم على الطالب من حيث هو طالب بدون ما يعني تتعامل أنت مع الحقيقة أو مع الماهية. نعم، يعني يمكن نمثل لقضية الفرق بين المطلق والعام، يعني لو عندنا قاعة تتسع فيها كراسي مقاعد تتسع لألف شخص، هذا مثل اللفظ العام. اللفظ العام لفظ يدخل تحته أعداد لا حصر لهم، مثل القاعة الكبيرة هذه التي يدخل فيها وكل واحد يجد مقعدا يجلس عليه، يجد كرسي يقعد يجلس عليه. هذا مثل اللفظ العام القاعة الكبيرة. لكن المطلق لا، كرسي واحد، لكن هذا الكرسي يمكن أن يجلس عليه أكثر من 1000 واحد، بحيث أن هذا يقوم وهذا يقعد، كل واحد يجلس عليه، لكن ليس في وقت واحد، فهو يصلح للجميع ولكن لا يصلح للجميع. يعني يصلح للجميع على سبيل البدلية ولا يصلح للجميع على سبيل الاستغراق. فقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، يعني الآن لو أن فلانا من الناس وجب عليه عتق رقبة وعنده من العبيد 100، كل واحد من العبيد يعني يداهمه الفرح، يتمنى أن يكون هو الذي يقع عليه العتق، لأنه يصلح أن يكون هو. فتحرير رقبة، فيخرج أي رقبة من هذه الرقاب ويعتقها. نعم، فنقول المطلق يتعامل مع الماهيات والعام يتعامل مع هذا. يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية هي من ألفاظ العموم، بالنظر أنها تشمل جميع الأولاد، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، قلنا البار والعاق، المسلم والكافر، تشمل جميع الأولاد. وإذا نظرنا إليها من جهة أخرى أنها تشمل جنس الولد، الولد بصرف النظر عن أعيان الأولاد وأنواعهم، تشمل جنس الولد. نعم نعم، تفضل.
موقع المسلمين يشهد من التخصيص العقل،
التخصيص بالعقل لم يذكره المؤلف وأنت سألت عنه الآن. يقول الأصوليون إن يعني العقل يأتي ويخصص اللفظ العام، مثل يمثلون لذلك بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا هنا العقل يدل على أن هذا الآية ليست على عمومها، أنه يستثنى منها ويخرج منها ماذا؟ يخرج منها ذاته سبحانه وصفاته، فليست مخلوقة. إذن قوله تعالى الله خالق كل شيء يستثنى من ذلك ذاته وصفاته جل شأنه، فهي ليست مخلوقة. قالوا الذي دل على ذلك العقل، لأن العقل يمنع ويحيل ذلك، هذا شيء مستحيل. مثلوا بهذه الآية وبنحوها أيضا، قالوا أيضا جعلوا أيضا الحس مخصصا، كما في قوله تعالى تدمر الريح التي أرسلها الله على قوم عاد، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها. قالوا نجد أن الجبال لم تدمر والبيوت لم تدمر والأرض والسماء لم تدمر، مع أنها الآية تقول كل شيء. نعم، وتبين أن المراد كل شيء يعني مما أرسلت عليه. وأيضا قوله في بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، مع أنها لم تؤتى، طبعا هي لم تؤتى كل شيء، لكن كل شيء يصلح للملوك، وهي لم تؤتى عرش سليمان. وأيضا قوله يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني البلد الحرام مكة، مع أن هناك أشياء كثيرة لا تصل إلى مكة قطعا كما نشاهده في الواقع، لكن قالوا يعني يجبى إليه كل شيء يعني مما يعني من الثمار التي يمكن أن تنقل إلى هذا البلد. نعم، فخصصوها بالعرف، عفوا بالحس، بالحس، فجعل الحس نجعله مخصصا أو العقل نجعله مخصصا، هذا منهج لأكثر الأصوليين، يجعلون العقل من أدلة التخصيص ويجعلون الحس من أدلة التخصيص التي تخصص اللفظ العام. لكن هناك طريقة أخرى، وهي أن نجعل هذا اللفظ أصلا، اللفظ العام، أن نجعله نحمله ليس على العموم اللفظي، نحمله على العموم العرفي، ما يسمى بالعموم الاستعمالي أو العموم العرفي. أنا أعطيكم مثالا له نختم به حتى نستريح قليلا. حينما يأتي واحد من الطلاب، أنا أمثل له بهذا المثال، واحد من الطلاب بعد الاختبار، اختبار مادة أصول الفقه، بعد الاختبار ها بشر كيف الأمور، كيف إن شاء الله تمام، قال والله الحمد لله كتبت كل شيء، كل شيء لفظ عام يشمل الأصول والتفسير والحديث، ويشمل اللغة العربية واللغات الأخرى الأجنبية وكل كلمات كثيرة أشياء كثيرة ما كتبها هو أصلا، كيف يقول كتبت كل شيء؟ لا، هو مقصوده كتبت كل شيء، كل شيء مما يتعلق بالاختبار الذي وجه إلينا في عرف يعني، أو يعني شيء معروف هنا. نعم، فمراده كل شيء مما يتعلق. فإذا حملنا العموم هنا على اللفظ احتجنا أن نقول نأتي ونخصصه، لكن نحمله في البداية على العموم العرفي. العموم العرفي هو العموم المتفق عليه والمتعارف عليه والمصطلح عليه بين المتكلم والسامع. السامع حينما يسمع قوله تعالى وأتيت من كل شيء ويجبى إليه ثمرات كل شيء تدمر كل شيء، لا يفهم العموم اللفظي، يفهم العموم العرفي. فإذا حملناه على العموم العرفي لم نحتاج إلى التخصيص، وهذا لعله أولى. بارك الله فيك، تفضل.
قال رحمه الله: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا.
هذا أيها الإخوة ما يتعلق بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفعاله عليه الصلاة والسلام ليست على درجة واحدة، هي أنواع، وكل نوع له حكمه الخاص به. هذا ينبغي أن نعلمه جيدا ونضبطه ضبطا دقيقا. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ليست على درجة واحدة، هناك أفعال خاصة به عليه الصلاة والسلام، فهذه لا يقتدى به فيها، كتجويز، كأنه يجوز في حقه أن يتزوج أكثر من 4 نسوة، فقد جمع عليه الصلاة والسلام بين 9 من النساء، فهذا يحرم لأمته أن تفعله. وهناك أمور أخرى أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام، كوجوب قيام الليل عليه، وحرمة تناول بعض الأطعمة كالبصل ونحوها ونحو هذا، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. هذا نوع. نوع آخر من الأفعال ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة أنه بشر، من جهة أنه بشر. يعني واحد الآن يأتي وينام ويأكل ويشرب ويقول أنا أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول كان ينام ويأكل ويشرب، هذا ليس بصحيح، لأن هذه الأمور كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة كونه بشرا، كان يفعلها بجبلته وعادته. لكن إذا أردت أن تقتدي به في نومه أو في أكله وشربه فاقتدي ببعض الصفات، ببعض الصفات، في صفة النوم وفي صفة الأكل ونحو ذلك، كان يحب التيامن ونحو ذلك. إذن هذا نوع من أنواع الأفعال، وهو ما فعله عليه الصلاة والسلام من جهة كونه بشرا، إما من جهة العادة أو من جهة الجبلة، يعني كأن يكون هذا من عادة تلك الديار أو عادة العادة المنتشرة في تلك البلاد. مثلا بعض اللباس الذي كان منتشرا في ذلك الوقت كان يلبسه الرسول صلى الله عليه وسلم ويلبسه الصحابة ويلبسه أيضا الكفار، كفار قريش، كان يلبسه أبو لهب وأبو جهل، لباس العمامة ونحو ذلك. هذا بحكم العادة، هذا ليس من السنة. نعم، فإذا نقول هذا ما فعله عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة فهذا ليس محلا للاقتداء. باب النية والقصد هذا باب واسع، يعني الإنسان قد يفعل الشيء المباح بنية صالحة ويؤجر عليه، لكن نحن نبحث عن سنته عليه الصلاة والسلام التي يشرع لنا ويطلب منا أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام فيها. إذن هناك أفعال خاصة به، هناك أفعال عادية من جهة يفعلها من جهة العادة أو من جهة الجبلة، هذه كلها ليست محلا للاقتداء. بقيت أفعال أخرى هي محل الاقتداء قطعا ويقينا باتفاق، وهي الأفعال التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا للشريعة، بيانا لهذه الشريعة وبيانا لأمته. ورد أظن في بعض الأحاديث قصدا فعلته يا عمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يقصد أن يفعل الشيء ليبين لأمته هذا الأمر، حينما قام وشرب واقع شرب أمام الناس في عرفات ليبين لهم أمام الملأ العظيم أنه في هذا اليوم لم يكن صائما، لأنه وقع كلام ونقاش وجدال هل الرسول صلى الله عليه وسلم صائما هذا اليوم أو ليس بصائم، حتى جيء له بقدح فشربه أمام الناس، فعلم الناس إذ ذاك أنه لم يكن صائما. وتوضأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث وثلاثا ثلاثا ليبين لأمته ذلك، وصلى مع جبريل مرة في أول الوقت ومرة في آخره، وقال الصلاة ما بين هذين ليبين لأمته مواقيت الصلاة. هذه كلها من الأفعال البيانية، نسميها بالأفعال البيانية أو الأفعال التشريعية، هذه محل للاقتداء بلا شك، وحكمها حكم أصلها، حكمها حكم أصلها، إن كان أصلها واجب، إن كان أصلها هو الوجوب فهي واجبة، وإن كان أصلها الندب، يعني إذا كانت بيانا لأمر واجب فهي واجب مثل وقت الصلاة، وإن كانت بيانا لأمر مندوب فهي كذلك يكون حكمها الندب. بقيت أفعال مترددة أو محتملة، ما ندري هل هي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة التشريع أو فعلها من جهة العادة، تبقى المسألة محل نظر واحتمال. وهذا له عدة أمثلة. جلسة الاستراحة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يجلس أحيانا ولا يقوم إلى الركعة الرابعة إلا بعد أن يجلس قليلا، فبعضهم حمل ذلك، بعض أهل العلم حمل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر وصار ثقيلا ويصعب عليه القيام بسرعة، كان جلوسه هذا بحكم ماذا؟ بحكم الحاجة، بحكم الحاجة والعادة. وبعضهم قال لا، بل هذه سنة من السنن، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في الصلاة وهو محل للاقتداء، وهذا محل نزاع بين العلماء. الحجامة، الاحتجامة هو إخراج الدم الفاسد، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم هل فعل ذلك من جهة الاستشفاء والانتفاع أو من جهة التشريع؟ يحتمل. أحيانا توجد بعض الأدلة تؤيد يعني وتوضح شيء من ذلك. نعم، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض مواقفه في الحج ودخل من جهات معينة، من جهة الأبطح أو من جهة باب السلام في مكة وكذا، هل سلك عليه الصلاة والسلام ذاك الطريق لكونه كان أسمح وأيسر له في ذلك الوقت، أو أن هذا يعني فعله قصدا؟ هذا محتمل أيضا، متردد، لا ندري، ينظر في هذا. هذا ما يمكن أن يقال في أفعاله عليه الصلاة والسلام. ننتقل الآن إلى السنة الإقرارية. طبعا قول المؤلف إن كان على وجه القربة أو على غير وجه القربة. وجه القربة هو السنة البيانية أو التشريعية، الأفعال البيانية والتشريعية هي التي يظهر فيها وجه القربة والطاعة، والتي لا يظهر فيها وجه القربة والطاعة هي الأفعال العادية أو الجبلية. نعم، تفضل يا أخي.
وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
هذه السنة الإقرارية، لأن سنته عليه الصلاة والسلام قول وفعل وتقرير، هنا جاء إلى التقرير. التقرير هو ماذا؟ السنة التقريرية ما تعريفها؟ ما ضابطها؟ هي أن يفعل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يفعل فعل أو أن يقال قول عنده صلى الله عليه وسلم فلا ينكر فيسكت، لا ينكر، لا 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 ينكر ولا يفعل أيضا ولا يؤيد. فهذا إقرار وتأييد منه صلى الله عليه وسلم بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الفعل أو هذا القول قد صدر من واحد من المسلمين من الصحابة يعني. أما لو صدر هذا من بعض الكفار وسكت الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس إقرار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان الكفار يفعلون ما يفعلون من أمور الجاهلية ومن عبادة الأصنام، وهذا ليس إقرارا منه عليه الصلاة والسلام. الإقرار إنما يكون لواحد من الصحابة. هذا الشرط الأول، أن يصدر هذا الفعل أو هذا القول من أحد المسلمين. الشرط الثاني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، هل يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فنشترط الشرط الثاني، وهو أن يفعل هذا الفعل أو يقال هذا القول في مجلسه بين يديه وفي حضرته، أو هذا احتمال، هذا واحد، أو يفعل في غيبته، كانوا في سفر وفعلوا ذلك ثم جاءوا ونقلوا ذلك إليه وحكوا هذا له فسكت، هذا الاحتمال الثاني، أنه يفعل في غيبته لكنهم ينقلون ذلك إليه. الأمر الثالث، أن يكون هذا الأمر الذي حدث من القول أو الفعل مما يغلب على الظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم به، يعني في أمور الغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم أنه من أهل المدينة ومقيم بين الصحابة أن مثل هذا الفعل أو هذا القول يعني يستبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، الغالب أنه علم به بطريقة أو آخر. إذن إما أن يفعل بين يديه أو ينقل إليه أو يكون مما يغلب على الظن أنه اطلع عليه. بهذين الشرطين، الشرط الأول أن يكون من فعل أحد المسلمين، والشرط الثاني أن يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد الطرق الثلاثة، بهذين الشرطين يكون الإقرار حجة فيدل على الجواز، يدل على جواز الفعل، على جواز هذا الفعل أو هذا القول. يعني من الأمثلة على ذلك عبد الله بن رواحة شكت به أو زوجته ظنت به الظنون أنه يعني عنده جارية أو عنده زوجة أخرى وكذا، فقالت له ظنت أنه على جنابه، فقالت له اقرأ لي شيئا من القرآن، تعرف أن الجنوب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن الله رب العالمين، جاء له يعني بنحو هذا فسكتت يعني ورضيت، فنقل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر ذلك عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أيها الإخوة أن وأكل الضب من خالد بن وليد رضي الله عنه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا من الإقرار والفعل، الإنشاد، إنشاد الشعر في المسجد، فعل ذلك بعض الصحابة ولم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى موضوع النسخ. نعم تفضل، هات سؤالك. طيب على كل حال، يعني هو هذا لا ندخله، إذا كان هذا ليس مسلما هذا اليهودي ما ندخله في السنة الإقرارية، يعني هذا يدخل فيه، يعني يحمل على السنة القولية منه عليه الصلاة والسلام، لكن السنة الإقرارية هي هذه صفته التي ذكرناها لكم. نعم تفضل. أي تخلف شرط من السنة الإقرارية فقط، يعني أحيانا القصة كلها مجمل القصة يدل دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني موافق على هذا الكلام، لكن هي السنة الإقرارية أن يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يسكت أو يبتسم أو كذا. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل، لا يسكت على باطل. نعم. نعم أحسنت، سؤال طيب. يعني يقول الأخ السنة، يعني نحن الآن نتكلم على السنة الإقرارية أو السنة الفعلية، وعرفنا معنى السنة الفعلية هو أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الفعل، يصدر منه هذا الفعل، وقلنا يشترط في هذا الفعل أن يكون من قبيل البيان والتشريع وأن لا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرط في بالنسبة للأفعال. أما إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو يقول أحيانا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في بعض الصلوات، يقرأ بعض الصور، فهل هذا يعتبر سنة دائمة، يعني يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم دائما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة، هذا الشطر جانب من السؤال. سؤال جانب آخر يقول ما يفعله الصحابة، بعض الصحابة أحيانا يفعلون بعض الأمور والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم عليها، كذلك مثل ذلك الرجل الذي كان يقرأ يفتتح صلاته بقل هو الله أحد، وآخر كان يختتم صلاته بها، ورد هذا ورد هذا كلها صحيحة. ولما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أحبك الله أو كذا ونحو هذا، وأشياء كثيرة من هذا القبيل، أشياء كثيرة من هذا القبيل. الرجل الذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا من السماوات والأرض، قال رأيته كذا ملك من الملائكة يبتدرها كل يريد أن يكتبها، فهذه أيضا قالها يعني واحد من الصحابة. وكان أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمعت يا بلال خشخشتك في الجنة، فسأله عن ذلك قال إني إذا كلما أحدثت توضأت وصليت ركعتين. فهذه الأمور، هذه نحن الآن خرجنا عن هذا، لكن هذا فيه فائدة إن شاء الله. يعني هذه الأمور ينبغي أن ننظر إليها نظرة يعني متزنة. هذه الأمور يعني نحن الآن نجعل الأمور يعني كل شيء نجعله في مكانه الصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لم يفعل ذلك، قراءة قل هو الله أحد لم ينقل أنه فعل ذلك، مع أنه أقر الرجل على ذلك ولم يأمر بذلك، فضلا عن أن يأمر بهذا الأمر، لم يأمر بهذا الفعل، يعني من قرأ قل هو الله أحد أو كذا، ولم يحس عليه. فنحن ينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. ما ورد من ما ورد به وما ورد فيه حث وفضل فهذا أعلى درجة وأقوى، وهذا يعتبر من السنة. وما حصل فيه فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أقوى، يعني هذا أيضا تثبت به السنة. ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ليس ما داوم عليه عليه الصلاة والسلام وتكرر منه، وأقوى منه أن يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة القولية أقوى من السنة الفعلية. السنة القولية يعني فيها طلب وأمر وتشريع صريح، أما السنة الفعلية فقد تحتمل الخصوصية أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه كما قلنا في درس مضى أنها قضية عين، أو يعني تحتمل احتمالا آخر. إذن أقوى الأمور أن يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أمر وحث وطلب للأمة، هذا واحد. أقل من ذلك أن يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن نقول أن يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الدوام والمدام والتكرار. أقل من ذلك أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مرة أو مرتين ينقل عنه ذلك. أقل من ذلك أن يفعل ذلك بعض الصحابة فيقرهم عليه. هذا كله مما تثبت به الأحكام، وما يدخل في دائرة الجائز والمشروع. نعم، لكنه على درجات، بعضه يعتبر مطلوبا وبعضه يعتبر مطلوبا بصورة مؤكدة، وبعضه يعتبر يعني مستحسنا أو مستحبا، وبعضه يعتبر يعني مباحا وجائزا. والقاعدة في ذلك كما ذكر الشاطبي هو أننا ندور مع النص، ندور مع منهج يعني المنهج الشرعي في ذلك، وهو ما ورد في الشرع ودلت الأدلة على أنه يفعل ويكرر ويعاد ويزاد فيه دائما فيفعل بهذه الصورة، وما دلت الأدلة على أنه يفعل قليلا أو مرة فيفعل كذلك. نعم، أو لا يفعل، مثل قراءة قل هو الله أحد، لأن لو كانت سنة لفعلها الصحابة ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر بها. نعم، فهذا الذي يمكن أن يقال، يعني هو أننا نتقصى وننظر في مصدر هذا الفعل، مصدره ما هو ودليله ما هو، ونتأمل في هذا الدليل ما دلالته، هل دلالته في أعلى درجات الإفادة وأعلى درجات المشروعية أو أدنى درجات المشروعية. نعم، هذا الذي يعني يمكن أن يقال حول ذلك. وهنا نكون قد توسطنا بين قضية التبديع وقضية أيضا الغلو في التشريع، يعني أن نجعل هذه سنن وأن نجعلها من الدين وأن نجعلها من الأمور المطلوبة، هذا جانب فيه هذا طرف. الطرف الثاني أن نجعلها من البدع وأن نجعلها ممنوعة ونخطئ من فعلها، هذا أيضا طرف آخر. التوسط في ذلك والاعتدال، أن نميل مع الدليل الشرعي قلة وكثرة، مداومة وعدم مداومة، استحبابا ووجوبا، تأكيدا وغير تأكيد، وهكذا ندور مع الدليل الشرعي، والدليل الشرعي درجات. نعم.
قال رحمه الله: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا.
هذا في الحقيقة تعريف للحد، قال حده يعني تعريفه، وهذا تعريف للناسخ وليس للنسخ. نعم، الناسخ هو ما ذكره المؤلف هذا، لكن النسخ هو رفع الخطاب، رفع الخطاب المتقدم بخطاب آخر متراخٍ عنه. يعني النسخ هو باختصار أيها الإخوة، تعرفون أنتم عملية أحيانا تغيير الأنظمة واللوائح تأتي لائحة ويأتي نظام جديد يلغي النظام السابق. كذلك يحصل هذا مع الفرق طبعا، يحصل هذا في النصوص الشرعية والأحكام الشرعية، أحيانا يأتي نص ينسخ نصا ويغير حكمه، كما قال سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نسخ استقبال بيت المقدس وصار الواجب المتعين في الصلاة هو استقبال الكعبة المشرفة. نعم.
حده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
تراخي، إيش معنى التراخي؟ يعني أن يأتي الخطاب المتقدم أولا، انتبهوا، يأتي الخطاب المتقدم أولا يعمل به فترة زمنية، قلت هذه الفترة أو كثرت، لا بد من هذا، أن يعمل به فترة زمنية، ثم بعد ذلك يأتي الخطاب الثاني الآخر فيأتي ناسخا وملغيا للعمل بالخطاب الأول. لابد من وجود خطابين، خطاب أول وخطاب ثاني، لابد أن يوجد خطاب أول. يعني لو جاء خطاب ثاني فقط، ها، يعني الخطاب الثاني جاء الحكم بخطاب وكان هذا الخطاب ملغيا لحكم البراءة الأصلية، مثلا الخمر كانت بحكم الأصل جائزة، بحكم الأصل البراءة الأصلية أنها كانت يجوز شربها، ثم جاء الأمر باجتنابها، هذا ليس نسخا، هذا ليس نسخا، هذا تشريع جديد. نعم، هذا تشريع جديد وليس نسخا، لأنه لا يوجد عندنا إلا خطاب واحد فقط، وهو الخطاب الذي جاء بتحريم الخمر أو بتحريم بعض المحرمات، فهذا لأنه لا يوجد خطاب أول. نعم، طبعا بالنسبة للخمر حصل تدرج كما تعلمون. نعم، فنقول لابد من خطابين، خطاب أول وخطاب ثاني، وبين الخطابين يكون فيه تناقض تعارض، أحدهما يخالف الآخر، أحدهما يجيز والآخر يمنع، وهكذا، يعني بينهما تعارض لا يمكن أن الجمع بينهما. وأيضا أن يوجد بين الخطابين ماذا؟ تعارض قلنا، وأن يوجد بينهما فترة زمنية التي نسميها الآن بماذا؟ بالتراخي. هذه شروط النسخ، بهذه الشروط هذا يسمى نسخا ويكون نسخا. نعم، تفضل يا أخي.
ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم،
وهذه حكم من الله سبحانه وتعالى في ذلك. أحيانا الآية يبقى رسمها، يعني تبقى تلاوتها، ويكون حكمها منسوخا، كما في قوله تعالى في آية العدة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية لا نزال نقرأها، وهي موجودة في القرآن في سورة البقرة، وهي من حكمها منسوخ، ولكن رسمها وتلاوتها باقية لم تنسخ. أحيانا يكون العكس، تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، الحكم يكون باقيا لكن الآية غير موجودة. نعم، وهذا قليل يصعب ضبطه يعني، لكن يعني يذكرون أن الرجم كان في القرآن، رجم الزنا كان في القرآن، بعضهم يذكر في ذلك الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، أيضا الرضاع، التحريم، قال التحريم بالرضاع كان أول يحرم 10 رضعات يثبت بها التحريم، تقول عائشة: ثم نسخنا بخمس معلومات. كل هذا كان في القرآن، 10 في القرآن والخمس كان في القرآن، وكله نسخت تلاوته من القرآن، الذي بقي حكمه ماذا؟ الخمس، هذه بقي حكمها لا يزال يعمل به وإن كانت التلاوة منسوخة. لله في ذلك حكم، كما قال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. لكن الذي نقرره ونقطع به هو أن الله سبحانه وتعالى كما قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني أن الناسخ أولى من المنسوخ وأحسن منه وأولى وأفضل وأكثر بركة من المنسوخ. وهو خير من المنسوخ. نعم تفضل يا أخي.
والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف.
يعني أحيانا ينسخ الحكم إلى بدل يأتي حكم آخر بدلا منه، وأحيانا ينسخ إلى غير بدل يعني يكون عفو ما فيه بدل منه أبدا. يعني الآن نسخ استقبال مكة، استقبال بيت المقدس، نسخ بشيء آخر وهو استقبال الكعبة، هذا بدل عن هذا. نسخ الحول، العدة بالحول بسنة كاملة إلى كم؟ إلى 4 أشهر و10 أيام، هذا بدل. أحيانا يكون نسخ إلى غير بدل، نعم، وهذا يعني وإن كان بعض الأصوليين ينازع في وجوده يقول هذا غير موجود وليس له مثال، نعم، لكن بعض الأصوليين ممن يرى أنه موجود وواقع يمثل له بإيش يا شيخ عبد الله؟ ها؟ بآية إيش؟ نعم، يقول آية المناجاة في سورة المجادلة: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه نسخت، كان إذا أراد أحد المسلمين أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كما يقال يكلمه على انفراد، يقدم صدقة، يجب عليه أن يقدم صدقة قبل ذلك، ثم نسخ ذلك إلى غير بدل، يعني إن شاء يقدم صدقة وإن شاء ما يقدم صدقة، الأمر يعني ليس فيه إلزام، فيكون هذا نسخ إلى غير بدل. نعم، لكن أليس العفو هذا والإباحة أليست بدلا؟ بدل ولا ليست بدل؟ بدل. نعم، إذا النسخ لا يكون إلا
لا بدل.
نعم. إلا إلى بدل.
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة ويجوز.
نعم، كلها ينسخ بعضها بعضا، يعني القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة والقرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن هذه أن الكتاب والسنة ينسخ بعضهما بعضا، لا إشكال في ذلك، هذا الذي عليه الجمهور. أيضا نفس القضية، يعني لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، يجوز أن يكون الآحاد ناسخا للمتواتر أو المتواتر ينسخ الآحاد، لا إشكال في ذلك، أيضا هذا يجوز. نعم.
ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه.
قلنا هذا يعني خلاف الراجح الذي ذكرنا لكم. نعم، الراجح هو الصحيح أنه يجوز النسخ، لا يشترط في النسخ قضية الاتحاد، يعني أن يكون كتابا مع كتاب أو سنة مع سنة، يجوز نسخ السنة للكتاب والكتاب للسنة، وأيضا يجوز النسخ المتواتر بالآحاد والآحاد بالمتواتر. نعم، سواء كان أقوى أو أضعف. أهم شرط في الناسخ أن يكون الناسخ صحيحا، أن يكون وحيا من كتاب أو سنة، وأن يكون أيضا ثابتا صحيحا، لا يشترط أن يكون أقوى ثبوتا، هذا ليس شرطا. نعم تفضل يا أخي. نعم، هذه مسألة أيها الإخوة، هذه المسألة في الحقيقة يعني مسألة تحتاج إلى تطبيق وإلى انتباه، بارك الله فيكم. نعم، نحتاج أن تنتبهوا قليلا، ما أدري كم يبقى على الوقت. طيب، نأخذ بعض الأسئلة حتى ننشط المجلس. هذا يقول هذا كم من الأمس السؤال هذا الحقيقة ما قرأناه. هذا يقول ماذا ترجحون من هذه الكتب بعد هذا المختصر؟ قواعد الأصول ومعاقد الفصول، 2 مختصر التحرير مع شرحه، 3 مختصر الروضة، وأيهما أفضل، مختصر التحرير أم مختصر الروضة؟ الجواب على ذلك هو أن تسأل أو أن تتفق مع الأستاذ والشيخ الذي سيقوم بشرح هذا الكتاب لك، تتفق معه على الكتاب الذي تدرسه، تقول أنا قرأت كتاب الورقات واستمعت إلى شرح له وأريد أن أنتقل إلى المرحلة التي بعدها، فما هو الكتاب المرشح لذلك؟ تتفق معه على الكتاب، هذه أفضل طريقة. نعم، أنا سأقول لك كتاب الفلاني أو هذا أو هذا أو هذا، نعم في النهاية ستتفقان على كتاب معين. هذا يقول: هل يصلح أن يحمل هذا الحديث على المجاز؟ العظمة إزاري، في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، هل وإن أردنا حمله على الحقيقة فكيف يكون ذلك؟ أحيانا بعض الألفاظ، بعض السياقات وبعض الكلام لا يجوز حمله على الحقيقة، بل يتعين حمله على المجاز. بل في حديث أوضح من هذا: مرضت يا عبدي فلم تزرني، هذا في الحديث القدسي ولا لا؟ مرضت يا عبدي فلم تزرني، وفي آخر الحديث جاء تفسيرها: مرض عبدي فلان فلم تزره. هذا ما يجوز حمله على الحقيقة أبدا، يجب تأويله. نعم، فالمجاز، الذين ينفون المجاز يعني ماذا يقولون في هذا؟ هل يمكن إعادة مسألة تعليق الحلف بالمشيئة؟ لا لا، ما يصلح تعليق الحلف بالمشيئة. يعني الواحد يقول مثلا: والله يعني يريد مثلا تورط مع أحيانا مع الأطفال أو مع المرأة زوجته أو كذا، أو ما بعض الناس أحرجوا، يقول والله كذا ويستثني في فيما بعد. لا، ما يصلح هذا الاستثناء. طبعا قوله إن شاء الله، قولك إن شاء الله هذا استثناء يلغي الطلاق. يعني لو رجل قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، لا يقع الطلاق. ولو قال: والله لا أعطينك أو لا أزورنك غدا إن شاء الله، ما يلزمه شيء. إن زاره أو ما زاره ما يلزمه شيء أبدا، لأنه علق ذلك بمشيئة الله، فهو تحت مشيئة الله. إن ذهب أو لم يذهب هذا تحت مشيئة الله. فهذا يسمى قولك إن شاء الله، هذا يسمى إيش؟ يسمى استثناء، وهذا يدخل في باب الاستثناء الذي تكلمنا عليه. نعم، وإن كان اللفظ ليس لفظ استثناء، إن شاء الله هذا لفظ إيش؟ شرط، من حيث اللغة إن هذه شرطية، لكنه يسمى استثناء عند الفقهاء. نعم، وهو داخل في الاستثناء أو ملحق بالاستثناء عند الأصوليين. المقصود هو أن إن شاء الله، أو أن التعليق بالمشيئة، تعليق الحلف بالمشيئة هذا استثناء، يعني ما يلزم، خلاص يلغي الحلف، يلغيه تماما. نعم، طيب، هذا يقول: متى يقدم القول على الفعل والأفعال التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة، مثل تتبع الدباء، هل نقول سنة؟ كيف نفرق بين تقدم القول على الفعل والعمومات من صفات النطق والعموم من صفات النطق؟ ما أدري، هذا كاتب بعض السؤال بالأزرق وبعضه بالأحمر، ما أدري إيش الفرق بينهما. هذا من صنيع النساء، وليكون من النساء هذه الورقة. في نساء، في حضور نسائي؟ ها؟ موجود؟ قد تكون والله، هذه الألوان هذه يعتنون بها النساء. طيب، على كل حال معذرة إذا كان الرجل هذا، كان هذا رجل، معذرة. نعم، على كل حال، يعني متى يقدم القول على الفعل؟ هو الأصل أن القول مقدم على الفعل، القول لما فيه من الصراحة. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مكان كذا، فرق بين أن يقول صلوا أو شو. انظروا إلى الحديث في مسجد قباء، قال: من صلى في، من أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين. شو هذا حديث إيش؟ هذا قول. فرق بين أنه صلى، كان صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء فيصلي فيه، كونه قال من أتى مسجد قباء، هذا هو الذي يدل على السنية أكثر من فعله صلى الله عليه وسلم. لأن فعله صلى الله عليه وسلم يحتمل عدة احتمالات: يحتمل الخصوصية أنه خاص به، ويحتمل أنه فعله أنه فعل ذلك مرة أو مرتين، يعني بصورة عفوية، لا يقصد به، لا يقصده، لم يقصد هذا الأمر. طيب، يقول: كيف نفرق بين تقدم الفعل والقول؟ يعني هذا يحتاج إلى نظر وتتبع للأحاديث والأدلة في المسألة حتى نعرف القول والفعل وأيهما أقوى. يقول: هل يوجد مثال على نسخ السنة بالكتاب؟ وهل قول جابر كنا نعزل القرآن ينزل من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة تنسخ بالقرآن، يعني القرآن ينسخ السنة، ينسخ السنة، تكون أحيانا يعني تأتي يقولون إن قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، هكذا سؤال هنا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، هذا ناسخ لما ثبت من التوجه إلى بيت المقدس وهو ثابت بالسنة. فهذا من الأمثلة على النسخ بنسخ السنة بالكتاب. قول جابر كنا نعزل القرآن ينزل، هل هو من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا من إقرار الله، هذا من إقرار الله سبحانه وتعالى، قال كنا ننزل القرآن، القرآن ينزل. تكملة الحديث القول ولو نهينا عن شيء لنهينا عن ذلك. يقول ألا يدل قول الصحابي نفس الشيء هذا، يقول كنا نازل القرآن ينزل أنه يشترط لا يشترط حدوثه، هذا قلنا هذا ليس من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من إقرار، من إقرار الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب ننتقل الآن إلى مسألة التي قلناها، التي قرأناها، وهي تعارض ماذا؟ تعارض الوجهي، نسميه بالتعارض الوجهي. الآن يا إخوة نعطيكم مثالا له، وهو يحدث كثيرا، أحاديث النهي عن الصلاة، ورد النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس أو عند طلوع الشمس، أو عفوا بعد قبل طلوع الشمس، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقبل غروب الشمس. هذه أوقات النهي، ورد النهي عنها، ووردت أحاديث تأمر بالصلاة عند دخول المسجد التي تسمى بتحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ننظر في هذين الدليلين، عندنا الآن دليل يطلب ويأمر بصرف النظر عن دلالة هذا الأمر، هل هو للأمر هذا للوجوب أو للاستحباب، هذا ليس قضيتنا الآن. الحديث هذا يأمر بماذا؟ صلاة ركعتين عند دخول المسجد، وتلك الأحاديث حديث النهي تنهى عن الصلاة مطلقا. لاحظ هذه الأحاديث، حديث النهي عامة في الصلوات، نهينا عن الصلاة، هكذا يقول نهينا عن الصلاة، أي صلاة كانت، يعني سواء كانت هذه صلاة قضاء أو صلاة ركعتي تحية مسجد أو تنفل مطلق أو لسبب معين كركعتي الطواف، لا تجوز الصلاة جميع الصلوات، لأن الحديث عام يشمل جميع أنواع الصلوات، نهينا عن الصلاة، نهينا عن الصلاة في هذه الأوقات، لكنه خاص في أوقات معينة وهي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. إذن هو عام في الصلوات خاص في الأوقات. تعال إلى حديث الأمر بصلاة تحية المسجد، تجد أنه عام في الأوقات، إذا هذا ظرف يفيد الظرف هذا وشرط، إذا دخل يعني في أي وقت كان من ليل أو نهار، قبل طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، قبل غروبها، بعد غروب، في أي وقت كان فهو يشمل جميع الأوقات، إذن هو عام في الأوقات، لكنه خاص في نوع من الصلوات، وهي صلاة ماذا؟ التي تقع لأجل دخول المسجد، يعني استباحة الجلوس في المسجد لا بد فيه من ركعتين، إذن هو خاص بنوع من الصلوات. الأول عام في الصلوات خاص في الأوقات، والثاني خاص في الصلوات عام في الأوقات. نحن عندنا خياران، انتبهوا لهذا الكلام، عندنا خياران متساويان، ليس أحدهما أولى من الآخر. إما أن نأخذ الحديث الأول حديث النهي ونعتمده ونجعله هو العمدة ونقدمه ونعمل به ونجعله مخصصا لحديث الآخر، فنقول لا تجوز الصلاة في أوقات النهي أبدا، حتى إذا دخل المسجد لا يصلي. نعم، إذا دخل المسجد لا يجوز لك أن تصلي. لماذا؟ لأن هذا النهي نحن نرجحه ونقدمه. طيب، وحديث الأمر بالصلاة إذا دخل أحدكم، نقول هذا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين إلا في أوقات النهي. جعلنا حديث أوقات النهي مقدما. فإذا الفتوى ما هي بناء على هذا الخيار؟ الفتوى أنه إذا دخل في وقت النهي يصلي ولا ما يصلي؟ لا يصلي، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن نتمسك بحديث تحية المسجد ونقدمه ونجعله مخصصا للآخر، فنقول كل من دخل المسجد يجب عليه أن يصلي ركعتين ولا يترك هاتين الركعتين حتى لو كان في وقت النهي. طيب، وحديث النهي؟ قال حديث النهي نخصصه، فنهينا عن الصلاة إلا إذا دخل المسجد. فالفتوى هنا ماذا تكون؟ أنه إذا دخل المسجد في وقت النهي يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. أيهما أولى؟ الأصوليون يقولون لكم كلا النظرين كلاهما سواء، لأن هذا تخصيص، هذا تخصيص عموم وهذا تخصيص عموم، وليس أحد التخصيصين أولى من الآخر، كلاهما من قبيل تخصيص العموم، هذا عام وخاص وهذا عام وخاص، كلاهما من قبيل تخصيص العموم وليس هذا أولى من هذا. طيب، ما هو الحل عند الأصوليين؟ الحل عند الأصوليين يقول نذهب ونبحث عن مرجح آخر من خارج، نستعين بمرجحات خارجية. هل يا ترى نستطيع أن نظفر ونجد بعض المرجحات التي تعين؟ أما هذين الحديثين فلا نستطيع أن، من خلال الحديثين ما نستطيع أن نظفر بنتيجة، لأنه ليس هذا أولى من هذا، ليس أحد الخيارين أولى من الآخر. وجدنا بعض الأحاديث يعني فيها دلالة على تعين على الترجيح. من يذكرنا بشيء منها؟ ها، نعم، جيد، قضاؤه هذا يدل على إيش؟ إيش علاقتنا به؟ على أن النهي قد لم يكن، أن النهي إيش؟ لم يبقى على عمومه، أن النهي خصص. فإذا خصص بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يتركه، وأيضا تعرفون في حديث آخر يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أن يصلي فيه ساعة شاء من ليل أو نهار، أو أن يطوف فيه، ها، يصلي فيه ركعتين ساعة شاء من ليل أو نهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل أيضا على ماذا؟ على أن وقت النهي هذا أيضا حصل فيه ماذا؟ استثناء. وأيضا حديث فليصلها من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك، هذا أيضا يخصص عموم النهي. بهذا المجموع نجد أن عموم النهي يعني ليس قويا، خصص بمخصصات كثيرة، بفعله صلى الله عليه وسلم، بحديث يا بني عبد مناف صلاة ركعتي الطواف، بقضاء الفائتة. إذن نقول هذه الأحاديث تدل على أن المقدم هو ماذا؟ أن من دخل المسجد أنه يصلي ركعتين حتى لو كان في وقت النهي، خاصة أن ركعتي تحية المسجد جاء ما يقويها ويؤيدها، وهو أن الرسول كان يخطب ودخل رجل فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قم، وأمره أن يصلي ركعتين، مع أن هذا الوقت وقت يجب فيه الإنصات للخطيب. فهذا يؤكد ماذا؟ ويقوي العمل بحديث تحية المسجد. هذا مثال. نأخذ مثالا آخر، قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام، كل من بدل دينه رجلا كان أو امرأة يجب إقامة حد الردة عليه بقتله. فهذا عام في الأفراد في الأشخاص، لكنه خاص في الأسباب، وهو بسبب ماذا يقتل؟ بسبب الردة، بسبب تبديل الدين. الحديث الآخر: نهيت عن قتل النساء. هذا عام في الأسباب، فلا يجوز قتل النساء أبدا، نهائيا لا يجوز قتل النساء، لا بسبب الردة ولا بسبب آخر من الأسباب، ولكنه خاص في النساء. ذاك يشمل الرجال والنساء، وهذا خاص بالنساء. حديث من بدل دينه خاص بالردة، وذاك نهيت عن قتل النساء عام في جميع الأسباب. أيهما نقدم؟ ماذا نفعل؟ عندنا خياران، ليس أحدهما أولى من الآخر. أن نأخذ حديث من بدل دينه فاقتلوه ونعتمده ونقدمه ونجعله مخصصا للآخر، فنقول كل من بدل دينه يقتل، رجلا كان أو امرأة. طيب المرأة كيف نقتلها والرسول ينهى عن قتل النساء؟ نقول: نهينا عن قتل النساء، أو نهيت عن قتل النساء ما لم يأتي من المرأة ردة، فإن ارتدت فإنها تقتل، لحديث ماذا؟ من بدل دينه فاقتلوه. إذا من بدل دينه فاقتلوه نعمل به بإطلاق على عمومه ونجعله مخصصا للآخر. هذا هو الخيار الأول. فالفتوى تكون ما هي؟ أن المرأة إذا ارتدت تقتل ولا ما تقتل؟ ها؟ تقتل. ننتقل إلى الخيار الثاني، وهو أن نجعل حديث نهيت عن قتل النساء هو العمدة، ونقدمه ونعمل به ونجعله مخصصا للآخر، فنقول: لا يجوز قتل النساء أبدا حتى لو ارتدت. نعم، حتى لو ارتدت. طيب وحديث من بدل دينه فاقتلوه؟ نقول: من بدل دينه فاقتلوه ما لم يكن امرأة، لأن النساء لا يجوز قتلهن، لأن الرسول نهى عن ذلك. فالفتوى تكون ماذا؟ أن المرأة إذا ارتدت تقتل ولا ما تقتل؟ لا تقتل. أي الخيارين أرجح؟ الأصوليين يقولون: نبحث عن مرجح آخر، ليس تخصيص هذا أولى من هذا التخصيص، كلاهما سواء من حيث النظر في الخاص والعام. لا بد من النظر في والبحث عن مرجحات خارجية. من يذكر لنا بعض المرجحات الخارجية؟ لا. أحسنت. أن المرأة بإجماع أنها تقتل رجما كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الغامدية، فقد قتلها بسبب الزنا، وصار هذا مخصصا لحديث نهيت عن قتل النساء بكل سهولة. وأيضا إذا قتلت المرأة، إذا قتلت تقتل قصاصا. نعم، أحسنت. نعم، إذا شاركت في الحرب ضد المسلمين فإنها أيضا تقتل، لأن في تكملة أظل الحديث أو رواية أخرى: ما كان لهذه أن تقاتل، يعني كان هذه هي العلة لماذا تقتل المرأة، ما كان لهذه أن تقاتل. لكن إذا كانت تقاتل أو تعين المقاتلين فإنها تقتل كما دل عليه هذا التعليل. نعم، بناء على ذلك يكون ماذا؟ ما هي الفتوى تكون، أو ما هو الراجح؟ أي خيار الخيارين أرجح؟ نقول: الخيار الأرجح والأقوى هو أن نجعل حديث من بدل الذين فاقتلوه هو المعتمد، وهو الذي نحافظ على عمومه ونجعله مخصصا لحديث نهيت عن قتل النساء، لأن نهيت عن قتل النساء وجدنا أنه قد خصص بمخصصات أخرى، فخرج منه الرجم الزانية والقتل قصاصا، وقتل النساء اللواتي لهن مشاركة في الحرب، هذا ما يمكن أن يقال أيها الإخوة. وقبل أن نختم، بس قرأنا لهذا ولا ما قرأنا كلام؟ طب نقرأه حتى نختم.
إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر.
طيب يا أخي، على كل حال يبدو أنه الكلام يحتاج شيء من التفصيل، نأتي عليه غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم.